Ja, nou. Ik ben daar. Ja, dat is het Filippe daar.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. يسرنا ان نرحب بكم وفضيلة الشيخ فيصل قذاب في هذا المجلس المبارك مع موضوع مهم وهو التاريخ، فليتفضل الشيخ مشكورا ماجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على تيسير مثل هذا اللقاء الذي نتواصى فيه بالحق ونتواصى فيه بالصفر بالصبر ونتذاكر فيه دين الله تبارك وتعالى، ويعين بعضنا بعضا على الثبات على الحق وعلى معرفته. وأما حديث هذه الليلة فيتعلق بالتاريخ، في بيان أهمية هذا التاريخ في نصرة الحق وأهله. التاريخ هو سنة الله تبارك وتعالى الكونية، والله عز وجل له سنتان، سنة شرعية وهما أمر الله عز وجل به ونهى، فهو الشرع. وهذا الشرع يشرع الله عز وجل الأمور وهي محبوبة له تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل قد يقدر خلاف ما شرع، ومن هنا يقدر الله عز وجل وجود بعض ما يكره كالمعاصي والذنوب والكفر والأمراض والأوجاع وغير ذلك لحكمة يعلمها جل وعلا. لكن الله عز وجل كما هو معلوم لا يقدر شرا محضا، بل قد يقدر ما هو شر في نفسه، لكن تركه أو عدمه شر أعظم منه. ولذلك سنة الله عز وجل الكونية هو هذا التاريخ، هذا التاريخ التي تقع فيه الأحداث والمجريات، والذي يتصارع فيه الحق والباطل والهدى والضلال، ويقع فيه الصراع بين أهل الحق وبين أهل الضلال منذ أن خلق الله عز وجل هذه الخليقة. وقد نوه الله عز وجل على أهمية التأمل وأخذ العبر من التاريخ، وبين جل وعلا بأن سنته القدرية لا تتحول ولا تتغير، وذلك كما قيل التاريخ يعيد نفسه، والذي يختلف فقط هو الأسماء والأشخاص والأماكن، وإلا فإن السنة هي السنة، كما قال جل وعلا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه سنته في الأمم الماضية وهي لا تتغير، وقال جل وعلا فلن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقد قال جل وعلا مبينا لنبيه عليه الصلاة والسلام أهمية ذكر القصص، وقد أشبع الله عز وجل هذا الأمر في كتابه تبارك وتعالى، والعبد مجبور على حب القصص وسماع الحكايات والأحداث، فقال جل وعلا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقال جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فأعظم القصص في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد ذكر الله عز وجل قصص الأولين، وذكر قصص الأنبياء وقصص أعدائهم، وذكر جل وعلا كيف أدان الله عز وجل الحق على الباطل، وكيف جعل العاقبة لأهل الحق، وبين الله عز وجل بأن هذا السرد لهذا القصص في كتابه لم يكن لأجل التسلية وإنما لأخذ العبرة. من هنا يقول جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي العقول، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذا هو المقصد مما ذكره الله عز وجل من القصص، أنها عبرة وأن فيها فائدة وأنها تذكرة للمؤمنين، وأنها زجر للكافرين. ومن هنا يبين الله جل وعلا بأن هذه القصص إنما ينتفع بها أولو الألباب. قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول، أصحاب الفهم. فدل أن القصة قد يسمعها الرجل ومع ذلك لا ينتفع من هذه القصة، وقد يقع في عين ما وقع فيه من قص الله عز وجل قصتهم، كمن أهلكهم الله عز وجل وجعل العاقبة عليهم، ومع ذلك يفعل فعلهم ويقع في مثل ما وقعوا فيه، فتقع عليه العاقبة كما وقعت عليهم. ومن هنا لم ينتفع بذكر هذه القصص. والتاريخ والنظر في الأحداث التاريخية مهم في تثبيت أهل الحق، لأن الإنسان عنده الكتاب والسنة لكنه قد يضعف يقينه أحيانا، لا سيما إذا ابتلى الله عز وجل أهل الحق بأهل الباطل، أو ابتلى أهل الحق بأهل الباطل، كأن جعل الدولة لأهل الباطل، أو أن سلط الله عز وجل أهل الكفر على أهل الإسلام وأهل الإيمان حتى يذبحوهم، حتى يعذبوهم، حتى يأخذوا ديارهم، فربما وقع القنوط في بعضهم. فذكر الله عز وجل هذا القصص وبين بأن العاقبة هي للمتقين. قال جل وعلا: تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والأيام دول، والله عز وجل بين بأن ما قصه في كتابه من أهدافه ومن حكمه أنه يثبت أهل الحق. قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به وجاءك في هذه فيسر الحق. فبين الله جل وعلا بأن ما قصه إنما يثبت به نبي، على ماذا؟ على الدعوة، على الدعوة. فيذكره بقصص الأنبياء وكيف ابتلوا وصبروا وصارت العاقبة لهم. من هنا فإن الإنسان يرى أن قراءته لسير الماضين من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين يبعث فيه النشاط على الحق، يبعث فيه الرغبة والهمة على طلب العلم والدعوة الله تبارك وتعالى، ويصبره على ما هو فيه. حتى قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لمدارسة أحوال السلف أحب إلينا من نوافل العبادات، لأنها أخلاق القوم وآدابهم. وهذا أثره معلوم، تقرأ في قصة سيرة الإمام أحمد، قصة ابن تيمية وكيف ابتلي وصبر ثم صارت العاقبة له بعد موته، وأخرج الله كتبه بعدما سعى أعداؤه في طمسها، وكيف نفع الله عز وجل بها. فإن هذا يصبره على ما هو فيه ويثبت قلبه، ويعلم أنه مهما جاءه أو مهما وقع ما يسوءه فإنه على خير وعلى هدى. والله جل وعلا قد حث على تدبر التاريخ والنظر في أحداثه، كما قال جل وعلا واعظا عباده: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أولم يسيروا فيه الترغيب، أن يسير الإنسان وينظر كيف كان عاقبة الذين من قبل، كيف نصر الله أهل الحق وأهلك أهل الباطل، كيف كانت عاقبة الذنوب، عاقبة الكفر، عاقبة المعاصي، عاقبة محادثة الله جل وعلا، وعاقبة مخالفة أوليائه وأنبيائه. وقال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. قل سيروا في الأرض. من هنا قال العلماء أنه مما يستحب أن يسير الإنسان، يسافر لينظر في أحوال الأمم الماضية ليعتبر. فهذا فيه حث على تدبر التاريخ، لأن الله عز وجل أمر أن يسير في الأرض حتى ينظر عاقبة من؟ ليس الذين في وقته، الذين من قبل. وهذا لا يكون الذي تدبر أحوالهم وقرأ في أخبارهم وفي سيرهم. فالله جل وعلا يحثنا على التدبر وعلى النظر في التاريخ. مما من أهمية العناية بالتاريخ أنه يعضد السنة الشرعية، يقوي إيمان الإنسان بما ذكره الله عز وجل في كتابه. وينظر الإنسان في هذا التاريخ فيرى الحكم العظيمة التي قامت عليه هذه الشريعة، سنة الله الشرعية من الأوامر والنواهي ويشمل ذلك الواجبات والمستحبات والمباحات والنواهي، وتشمل المحرمات والمكروهات وحتى الأحكام الوضعية كالشروط والموانع وغيرها. إذا تأمل إنسان التاريخ وجد الحكم التي من أجلها شرع الله هذا كذا، ولماذا حرم الله كذا، ولماذا نهى الله عز وجل عن كذا. وأضرب لذلك مثالا، قد جاءت الشريعة بالنهي عن الخروج وعن منازعة الأئمة، وجاءت بالأمر بالصبر على جورهم وظلمهم، وأن الإنسان لا ينازع الأمر أهله مهما ظهر من فسق ومهما ظهر من فجور، حتى يرى كفرا بواحا عنده فيهم الله برهان، وحتى إذا كان الأمر على ذلك فإنه لا يفعل إلا إذا كانت له قوة بحيث يزيل هذا الكافر من غير أن يترتب على ذلك مضرة أكبر أو مفسدة أكبر. إذا تأمل الإنسان أحداث الخوارج والثورات التي قامت في هذه الأمة منذ فجر الإسلام وإلى يومنا هذا، ورأى العواقب التي ترتبت والمآلات التي وقعت لهذه الثورات، يعلم أن ما شرعه الله عز وجل إنما شرعه لحكمة عظيمة قد تخفى على كثير من أصحاب العقول أو الذين يظنون أنهم أهل فهم. وذاك السنة الكونية هي شاهدة للسنة الشرعية، تقوي إيمان العبد بها، وتقوي وتظهر له حكمة الله عز وجل فيما شرع. من الأمور المهمة أيضا أن العناية بالتاريخ تعرف الإنسان الأمور على حقيقتها، فيمتاز عنده أهل الحق من أهل الباطل، فيعرف به أهل الحق. ولذلك التاريخ يبين لنا أولياء الله. الله عز وجل عندما قال اليهود وقاتل اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، كذبهم الله بماذا؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو كنتم أولياء الله وأحبابه ما عذبكم، ما بالكم قد عذبكم الله وفرقكم وسلط أعداءكم عليكم وفرقكم في البلدان وأصبحتم لا تؤون. لا يمكن يكون هذا فعل الله عز وجل بأوليائه على ذا النحو. قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي ما وقع عليك من المصائب. قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، فكذبهم الله بما جرى عليهم. ولذلك هذا فيه بيان لأهل الباطل، كما أنه يبين أهل الحق إذا تأمل الإنسان التاريخ وكيف نصر الله عز وجل أهل الحق وأيدهم. وهذا ينتفع به انتفاع أو ينتفع به الإنسان انتفاعا عظيما في الصراع أحيانا بين أهل الحق وأهل الباطل. أنا أضرب لذلك مثالا، لو نظرنا مثلا إلى الدولة السعودية، ولنضرب مثالا بالدولة السعودية الأخيرة التي أسسها وبدهدأها الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله أو بن محمد بن سعود. هذا الإمام عبد العزيز طبعا أقام هذه الدولة التي تعرف اليوم بالمملكة العربية السعودية بعد أحداث طويلة جرت. هذه الدولة قد سلط عليها أعداء الله عز وجل سهام النقد، واتهم الملك عبد العزيز بأنه فاجر أو أنه مظالم أو أنه قد قتل وقد سفك الدماء واستباح القبائل وفعل وفعل وعاهد الإنجليز وتحالف معهم، وما كانت هذه الدولة تقوم إلا بمعاونة أعداء الله من النصارى ضد الدولة العثمانية، وهكذا ما يثير أهل الباطل ما يثير أهل الباطل. الجواب إما أن يكون مجملا أو يكون مفصلا. أما المفصل فهو أن يدخل الإنسان في الأحداث ويذكر هذه الأحداث بالوقائع التاريخية وبالدلائل، وكما قيل الدلائل التاريخية والشواهد، وهذا على سبيل التفصيل يطول. لكن على سبيل الإجمال أن يقال هذه الدولة التي وصفتموها بهذا الصفة معنى ذلك أنه رجل فاجر ظالم، وهي دولة قد مرقت على الدولة العثمانية وقد مرقت على كذا قد مرقت على كذا وحالفت أعداء الله ووالت في دين الله جل وعلا ضد المسلمين وفعلت. السؤال، هذه الدولة قيامها ما هي آثار قيام هذه الدولة؟ هل خلفت خيرا أم خلفت شرا؟ خلفت خيرا عظيما جدا، وأعظم ما خلفته هو التوحيد وإماتة البدع ونشر السنة وإعزاز العلم والعلماء فضلاً عما وقع فيها من الأمن، حتى كانت القبائل التي كانت دأبها التقاتل والتناحر أصبح لا يستطيع أحد أن يتعدى على غيره، فوقع الأمن واستقر الناس وأمنت السبل وحج إلى بيت الله تبارك وتعالى، وانقطع سبيل قطاع الطريق الذين كانوا ينهبون القوافل ويأخذون الإتاوات وغير ذلك. لا يمكن أن يكون هذا الرجل على نحو ما وصف به أعداؤه، مع ذلك يترتب على دولته التي أقامها بالباطل وباللزور بمعاونة أعداء الله تبارك وتعالى أن يترتب عليها خير أبدا. بل أعداؤه الذين وصموا أنه سلبه وأخذ منهم الحكم كالأتراك وغيرهم، هؤلاء هم الذين كانت عواقبهم سيئة وورثوا شرا وبدعا وضلالا وقتلا وأشياء كثيرة جدا. فمن لم يعرف التاريخ العواقب أو النظر في التاريخ يبين لك المآلات، فيتميز أهل الحق من أهل الباطل، لأن الخير لا يولد إلا خيرا والشر لا يولد إلا شرا. قال جل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الذي خبث لا يخرج إلا نكدا، الخبيث لا يخرج منه إلا الخبيث، لكن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، النبات النافع تخرج منه الخيرات. هذا جواب مجمل. من لم يعرف الوقائع والأحوال ويقيس ما جرى على بعد قيام هذه الدولة وما كان قبلها من حال الجزيرة وما حولها وفي الحرمين وفي الحجاز، وكان مطلع على ما يجري ثم رأى ما آل إليه الأمر، يعلم قطعا أن هذه الدولة لم تكن دولة على وحي على نحو ما وصف بها أعداؤها. هذا من يعرفه؟ يعرفه من يعرف التاريخ، فيتميز به المحق من المبطل. وإذا عرف الإنسان بأن الله عز وجل أهلك كل الأعداء، يعني الآن هذه الدولة السعودية كل من عاداها ذهب، ما بقي أحد، لا الأتراك بقوا ولا المصريون بقوا ولا ملك حسين وجنده بقوا، كل دولهم زالت ولم يبق لها أثر وبقيت دولته، يعني كل من عاداه مع اجتماعهم على معاداة هذه الدولة ذهبوا وبقيت هذه الدولة التي حوربت منذ إيش؟ منذ مهدها في قيام في الدرعية وإلى عهدنا هذا وهي تحارب. أهلك الله أعداءها وخصومها ورفع الله عز وجل شأنها وفجر الله عز وجل لها البترول من تحت أرجلها وأغناها الله عز وجل عن حاجته الأمم، مع أنها في بلد إيش؟ قفر صحراء قاحلة، فجر الله لها الخيرات حتى أصبح الناس يأوون إليها ويتوافدون إليها، يريدون أن يستزيدوا من خيراتها. أوليس هذا من الدلائل الدالة على أن هذه الدولة إنما قامت على الحق ولم تقم على باطل؟ وذاك ذكر العلماء في قيام الخوارج أن الله عز وجل لا يقيم لهم دولة، وقد قال ذهب وكلمة وهم منبه الشهيرة بأن الله عز وجل لم يكن ليقيم أمرا للخوارج أبدا، ما يمكن يقيم لهم دولة، ومتى ما قاموا قطعوا، وهذا مصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم كلما قام قرن قطع أو كلما ظهر قرن قطع، أي ما يرفع لهم رأس إلا ويأتي من يقطعه، ما يرفع لهم رأس إلا ويأتي من يقطعه. لكن هذه الدولة دامت على الرغم من شدة كيد الأعداء من الكفار ومن المسلمين ومن أهل الباطل والبدع، ومع ذلك رفع الله شأنها وهي لا تزال منارة من منارات أهل الحق. فالتاريخ يظهر لك أهل الحق ويبرزهم، لأن الله عز وجل لم يكن لينصر أهل الحق. نعم قد يضيل أهل الباطل لفترة، لكن لا بد أن يأتي أهل الحق وأن يأخذ منهم الباطل. ومن هنا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل ذكر في أكثر من آية في كتابه أن من الدلائل على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو تأييد الله عز وجل. قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. طيب شهادة الله لنبيه بأنه نبي حق كيف عرفناها؟ كيف عرفنا؟ هل جاءنا أحد من الله عز وجل يوحي لقال الله يشهد أن محمد على الحق؟ لا، ما المراد بالشهادة هنا؟ تأييد، تأييد الله عز وجل لنبيه الذي يدعي أنه رسول من عند الله. إذ هذا الرجل الذي يدعي النبوة إما أن يكون أصدق الخلق أو أكذب الخلق، ما في مرتبة وسط. كل من ادعى النبوة إما أن يكون أصدق الناس أو أكذب الناس، يعني إما أن يكون نبيا حقا فلا بد أن يكون أصدق الناس، وإما أن يكون كذابا فليس هناك أكذب من يكذب على الله ويدعي أنه مرسل من عنده. ولذلك حال المدعي للنبوة والنبي متباينان تباينا تاما، نقيضان تماما. ومع ذلك هذا لو كان كاذبا في دعواه النبوة كيف يؤيده الله عز وجل وهو أكذب خلق الله، ويؤيده وينصره ويهلك أعداءه وتكون العاقبة له، ويأتي بهذه الشريعة التي قد شهد لها العقلاء بما فيها من الحكم، ويستمر التأييد، ويحفظ الله ما ادعاه أنه كلام الله وهذا أنه الكتاب من عند الله عز وجل. وهذا أمر قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في، وذكر عبد الله خوف ابن تيمية في مناظرته لبعض النصارى، وأنه لو كان محمد كاذبا كما تدعون أنه ليس من عند الله عز وجل ما كان الله لينصره إلى هذه الساعة ويؤيد أتباعه، بل أصحاب الديانات التي تزعمون أنها حق تدخل في هذا الدين. وأذكر أني استفدت من هذه المناظرة مرة، كنا مرة في أمريكا في رمضان وكنا معتكفين في المسجد، فجاءت امرأتان من مبشرين نصارى وضربوا باب المسجد عند الباب، نعم، وإذا هذه تبشر بالنصرانية وتذكر معها مؤلفات ومعها كتب. فقلت لها شوف أنت الآن تدعون أن محمد بن عبد الله ليس رسولا من عند الله تبارك وتعالى، وأنه في حقيقته أنه كاذب، مع ذلك نجد أن هذا الذي تزعمونه والعياذ بالله أنه كاذب مفتن على الله عز وجل يؤيده الرب وينصره، ثم يأتي هذا المدعي كما تزعمون بكتاب من عند الله يبقى إلى يومنا هذا إلى 1400 سنة لم يحرف، وكتاب الرب تدعون أنه الحق له أكثر من نسخة مختلفة في أحكامها، مختلفة في ألفاظها، متباينة، كل يزعم أنه أن هذا الكتاب هو الحق لأن أنجيل كثير، ومع ذلك هذا المدعي يبقى دينه ويبقى كتابه محفوظا لا يحرف أينما وجد. ثم أصحاب الحق الدين حق النصارى يدخلون في هذا الدين محرف، ولا نجد أحدا من أهل هذا الدين محرف يتركونه ويدخلون في الدين الحق، والإحصائيات تشهد بأن دخول النصارى كثير وأنه لا يكاد يعرف أحد من المسلمين ترك دينه ودخل. قلت هذا أحد أمرين، إما أن يكون هذا الرجل تدعونه كاذب أنه محق، وإما أن يكون الرب الذي تدعونه ليس ربا بل هو ضعيف، الرب ضعيف لا يستحق أن يعبد. فما جوابكم؟ الجواب thank you مشو انتهى. فالشاهد من هذا أن تأييد الله عز وجل لأوليائه ونصرة الله عز وجل له وإهلاك أعدائه من الدلائل التي يعرف بها الحق ويعرف بها أهله. كيف نعرف هذا؟ إنما هذا يعرف بالعناية بالتاريخ. التاريخ من أهمية العناية بالتاريخ أنه يعين العبد على نصرة أهل الحق والذب عنهم، لأن أهل الباطل لم يزل دابهم تزوير التاريخ أو تزوير التاريخ، فأهل الباطل يزورون التاريخ ويحرفون الحقائق وينصبون الخير لهم والشر لأعدائهم، فيأتون إلى أهل الحق فيكذبون عليهم ويفترون عليهم. ولذلك لما قال العلماء حتى علماء الحديث لما قال لما ظهر الكذابون استعملنا لهم إيش؟ التاريخ. فالشاهد من هذا أن العناية بالتاريخ تعين العبد على أن ينصر أولياء الله عز وجل. اليوم شخصيات كثيرة حرفت، أضرب لذلك الإمام حسين الوهاب كم افتروا عليه وكم كذبوا عليه وكم يعني اختلقوا حوله وحول دعوته وحول دولته الحكايات والأخاليق والأكاذيب. طيب كيف نرد عليهم إذا لم يكن لنا عناية بالتاريخ؟ فإذا عرف الإنسان التاريخ وعرف الحقائق وعرف المؤرخين وجاء بالوثائق والدلائل استطاع أن يرد باطل هؤلاء وأن يذب عن الحق، لأن الذب عن أهل الحق هو ذب عن حق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة. فلا أعظم أن يذب الإنسان عن أهل الحق وأن يدفع عنهم. ومن هنا تجد أن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله اعتنى كثيرا في الذب عن كثير من الأئمة بمعرفته بتاريخهم وأحوالهم والنظر في سيرهم. فتجد يتهم رجل بكذا فهو يذكر إيش ما يذب عنه ويذكر واقعة على حقيقتها، ثم يذكر مؤرخين ويذكر مناهجهم وأن هذا الرجل رافضي وهذا الرجل كذا وسبب حكاية القصة أنه كذا وكذا. لولا اطلاعه على التاريخ وعلى الأحداث وعلى السير وعلى التراجم لما أمكنه أن يدفع عن أهل الحق، ولا استطاع أهل الباطل أن يزيفوا ويشوه صورة أهل الحق وأهل الباطل ويزين أهل الباطل فيصبح الناس يتباعا لمن زينوهم وأعداء لمن شوهوهم. ولذلك نحن بحاجة أن ننظر في التاريخ حتى نذب عن الأئمة، نذب عن الدعوات إلى الحق، نذب عن ابن تيمية، عن المقيم. كم افتري على ابن تيمية، كم افتري على الإمام أحمد، كم افتري على الأئمة الأربعة، كم افتري على الصحابة. اليوم أوليس الرافض وغيرهم يفترون على الصحابة ويكذبون ويفترقون لخالق. طيب إذا لم يكن لنا علاج بالتاريخ ومعرفة إيش ما صح منهم مما لم يصح، معرفة الموثوق في النقل من غير موثوق، معرفة الأسانيد والوثائق والدلائل، ما يمكننا أن نذب عن أهل الحق. ولذلك التاريخ والعناية به مما يعين العبد عن الذب عن أهل الحق ودفع تزوير أهل الباطل. من أهمية أيضا العناية بالتاريخ أنه يفضح المبتدعة، لأن التاريخ يظهر لك قبائح أفعالهم. لو جئت مثلا إلى الرافضة قلت تعال أنا لن أتكلم عن تاريخ لن أتكلم عن عقائد الرافضة، أنا سأسرد لكم سردا تاريخيا عن وقع التي جرت على يد الرافضة. ثم بدأ يسرد تاريخ الرافضة وكيف أنهم نصروا النصارى وفتحوا الباب لأهل الضلال والنصارى والمجوس والتتر وكل ملة وعدوا كانت بوابته الكبرى في دخول بلاد الإسلام الرافضة. وجئت بالحقائق التاريخية التي تبين حقيقة هؤلاء، أوليس هذا مقنعا لكل منصف بأن هؤلاء لا يمكن يمثل الإسلام الصحيح وأنهم في حقيقتهم أعداء الله تبارك وتعالى؟ كما أنه يفضحهم إذا تظاهر بأننا أنصار الله وأننا حزب الله ندفع عن دين الله. كيف أنتم حزب الله وأنتم تاريخكم كله ضد الإسلام وتاريخكم كله في التحالف مع اليهود والنصارى ضد المسلمين؟ لا يمكن أن يكون هذا تاريخكم تتوارثونه ثم يأتي جيل منكم يكون على ضد ذلك. أي ما يمكن أبدا، لأن هذا هذه الإعانة لأهل الباطل وموالاة أهل الباطل والكفر على الإسلام هذه عن عقيدة، فطارنا العقيدة والمنبع موجود، فإذا الأفعال لابد أن تتكرر. فلولا العناية لولا أن يكون التاريخ مفيدا فيها، أو لولا يعني أن الإنسان يعتني بالتاريخ ليرد على هذا الباطل فيفضح. الآن نظرت إلى تاريخ الصوفية اليوم يدعون الدين، طيب انظر لتاريخه، انظر إلى موقفهم من الاستعمار، من هذه الجيوش التي اجتاحت بلاد المسلمين، وإلى تعاونهم وإلى وإلى وإلى. هذا كيف يعرف الإنسان إلا باطلاعه بالتاريخ؟ وذاك الإلمام بالتاريخ والعناية بالتاريخ تفضح أهل الباطل وتبين عوارهم ومكرهم وكيدهم، وذاك تظهر زيف الشعارات التي يدعيها ويرفعها أهل الباطل. فيأتي الرجل ملم بالتاريخ ويقول لا أنتم كذبة، أنتم واقعكم كذا وكذا وكذا، وهذه الدلائل، هذه الدلائل، تاريخكم أسود بخلاف أهل الحق. مما يستفاد منه أو من أهمية العناية بالتاريخ أيضا أنه يعرف الإنسان الصديق والعدو ويمكنه من التمييز بينهم. قد يتظاهر الرجل بأنه محب له وأنه يحب له الخير ثم يفضحه، ولو تأمل في تاريخه وتاريخ أهله أو قبيلته أو جنسه أو بلده أو عقيدته لافتضح. ولذلك التاريخ يبين، والطباع تتوارث، يتوارثها الأجيال، لا سيما الطباع المبنية على العقائد، فإنها إنما تكون متى وجدت تلك العقائد. فالتاريخ يبين لك الصديق حتى لا تنخدع، ويجيك إنسان يظهر لك الصداقة والمحبة والخير، فلو جاء النصارى قال نحن نريد بكم خيرا جاءت أمريكا يقال والله ما نريد بكم إلا خير، نحن مصلحتنا حقوق الإنسان. أنا سأنظر في تاريخ أمريكا مع المسلمين، في تاريخ بريطانيا، في تاريخ كذا، يكفي أن ينظر سنة جولة سريعة في التاريخ فينظر كيف كاد هؤلاء أهل الإسلام وكيف سعوا مع أعداء الله عز وجل لإضعاف الإسلام والمسلمين وتفكيكهم وإذلالهم. ما يمكن أن يكون هؤلاء، هذا تاريخكم وتدعون لنا الصداقة والمحبة محبة الخير وترفعون الشعارات. مما أو من أهمية عناية بالتاريخ أيضا أنه يختصر الطريق على الإنسان. الإنسان التاريخ عبر وحوادث، وناس ابتدأوا طريقة ثم انتهوا إلى أمر لم تفلح تلك الطريقة، سلك آخرون طريقة معينة لم تفلح. طيب أنت لماذا تبتدئ من حيث ابتدأ الآخرون؟ المفترض لك تنظر في التاريخ لتعتبر حتى تبتدئ من حيث انتهى الآخرون، أي لا تبدأ تلك البداية التي ابتدأوها ولم تفلح، لأنك إذا ابتدأتها ستنتهي بك إيش؟ إلى عدم الفلاح. ولذلك لو نظر الإنسان لقيام أسباب قيام الدول وسقوطها واحد، كل الدول مهما طالت مدتها أسباب قيامها واحد، تكاد تكون متشابهة وسقوطها واحد. ذكر عن الملك عبد العزيز، وهو إن صح أن يقال أنه من دواهي العرب في هذا في القرن الأخير، وأنا يعني بحسب اطلاعي لا أشك أن الملك عبد العزيز عبد الرحمن من دواهي العرب، بل أنا ربما لا أذكر ولا أظن أن أحدا في عهده أو قبل عهده بقريب وبعد عهده يوازنه في الذكاء والدهاء. ما أظن أبدا أن رجل يوازنه في الذكاء والدهاء، على الرغم من شدة من يعني اختلاف الأحوال المحيطة به من القبائل والحاضرة والأعداء والغرب والأتراك والدنيا كلها، ومع ذلك استطاع أن يوفق بين كل هؤلاء وأن يخرج من كل ما كاده له أعداؤه، وكان من أرحم الناس برعيته. الشاهد أنه قد ذكر الملك عبد العزيز رحمه الله أنه كان يعتني اعتناء كبيرا بكتب التاريخ لا سيما بداية ونهاية، حتى ذكر أنه قد قرئ عليه تاريخ بداية ونهاية لابن كثير 7 مرات يقرأ عليه، ولذلك اكتسب خبرة كبيرة جدا بالتاريخ، لأن التاريخ أحداث متكررة، يعيد التاريخ يعيد نفسه، سنة الله، سنة لا تتبدل ولا تتحول، سنة هي سنة، السنة في القيام، السنة في السقوط، السنة في الإعزاز، السنة في الإذلال، واحدة. لو جئت الآن مثلا قلت لك مثلا أن ظهور البدع من أسباب تفرق المسلمين، وأن التعاون والسكوت على المبتدعة وعدم رد عليهم من أكبر أسباب الذل المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم، يجيك واحد يقول لا الوضع بالعكس الآن، طالما أنهم في دارة الإسلام يجب أن نتعاون، لا ترد على كذا لا ترد على كذا، الآن اليهود والنصارى يكدون بنا، الآن العدو كبير. نقول لا لا لا، أنا سأذكر لك من الواقع التاريخية ما يبين بأن أساسا أعداء الله يعز من اليهود والنصارى ما تسلطوا على المسلمين إلا في الوقت اللي تمكن به أهل البدع من الدولة. ولو جاء أهل البدع اليوم وقالوا يا أخي نحن إخوان، وجاءت الحزب كذا وقالوا لا يا جماعة نتعاون في الخير نتعاون كذا، نقول أنتم كذب، أنتم متى ما تمكنتم أول ضحية لكم أهل السنة والجماعة. والتاريخ يشهد بأن هؤلاء متى ما تمكنوا سلطوا سيوفهم على أهل السنة والجماعة. طيب التاريخ يشهد بهذا، ربما يأتي إنسان ينخدع يقول نعم صحيح يا جماعة أعداء اليهود والنصارى يكدون بينا وأمريكا والدول الغربية، خلاص اسكتوا عن الشاعرة، اسكتوا عن الصوفية، اسكتوا عن كذا، اسكتوا عن حزب الإخوان، يا جماعة خلونا نتعاون في صد الهجمة الغربية على المسلمين. يأتي إنسان ينخدع يقول نعم، ولا يدري أن هذا من المكائد التي ضرت الإسلام، وأن تمكن هؤلاء وإبرازهم من أكبر أسباب ضعف المسلمين وذلهم، وأن لو سبر سنة التاريخ وجد أن فترة الإعزاز في تاريخ الإسلام في كل دولة هي فترة إعزاز السنة، فترة إعزاز السنة، متى ما عز الناس السنة وأهلها وأذلوا البدعة نصر الله عز وجل هذه الدولة. والشواهد في ذلك تاريخ كثيرة جدا، لو تنظر يعني أقول لك انظر مثلا الدولة مثلا الدولة السلجوقية في فترة عزها لما عزت السنة ضد الرافضة وضد هذا وأعلوا شأن السنة رفع الله شأنهم، لما انتشر بدع تساقطوا تفرقوا لدويلات. الدولة الغزنوية عزها الله عز وجل لما سلط عليها لما تمكن منها ابن سبكتكين فأعز السنة وأذل البدعة فنصر الله وعاد الفتوح، وهو اللي فتح الهند، لأن المسلمين فتحوا البلاد إلى الصين وفتحوا السند لباكستان، ولكن لم يفتحوا الهند. الذي أعاد الفتوحات هو هذا الرجل، وكان من أعظم أو كما قال الشيخ السمتين من أفضل شيوخي أو من أفضل ملوكي العجم. أعز الله به السنة وأمات البدعة، حتى كان في وقته يلعن الرافضة والمعتزلة والشاعر على المنابر. فالتاريخ يبين لك كيف تقوم الدول، وهذا استفاد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه يعني. لما سبر التاريخ وكرر النظر فيه، وكان ذكيا داهية رحمة الله عليه، عرف ما هي أسباب قيام الدولة، وما الذي يجمع هذه القبائل المتناحرة. وإذا كنت نظرت مثلا إلى حركة الإخوان التي أسسها هو، وهذا الوثائق تشهد بأن الذي أسس حركة الإخوان التي قامت في نجد هو هذا الرجل. هذه الحركة هي لها الفضل الأول بعد الله عز وجل في قيام هذه الدولة قطعا ولا يشك مؤرخ. لكن انظر كيف نقل أهل البادية والذي كانت عندهم العصبية القبلية، وكانوا بدوا الرحل، وقلما يسلم إنسان من شر قطع الطريق والتسلط على القبيلة الفلانية، وكيف نقل هؤلاء لما رسخ الإيمان في قلوبهم واستطاع أن يدخل هذه الدعوة إلى قلوبهم وأن ينقلهم وأن يبنوا الهجر، هجرة الغطغط والطاوية أول ما بنيت سنة 1912 ميلادي، وأصبح الناس يتوافدون حتى دخلت هذه الدعوة في قلوبهم فأصبحوا جيشا جرارا. حتى قال بعض المؤرخين لم يأتي لا لم يعرف في تاريخ العرب بعد الانكشارية الجيش اللي أسسه العثمانيون في أول مدة جيش أقوى من جيش من 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 جيش الإخوان طاع الله. كانت قوة مدمرة لدرجة أنك لو قرأت الوثائق البريطانية التي تذكر الهلع والخوف والرعب الذي دب في أوروبا من هذه الحركة شيء مهول.
إخوان
من طاع الله، فيصل الدويس وطاب المجاد وكل هؤلاء الأئمة رحمة الله عليه. انظر أقصد انظر إلى دهاء الملك عبد العزيز رحمة الله كيف نقل هؤلاء إلى أن أصبحوا قوة جرارة تنصر الحق. فيصل الدويش قاتل الإمام العزيز مرتين قبل الدعوة وهزم. كيف أصبح هذا هو عماد جنسي من أكبر قوات جيشه، فتح الله به العباد ونشر به الدعوة وأذل الله عزل به الكفر والبدع. ولا عليكم من يقال من الكاذيب أنهم عندهم كذا وعندهم كذا، بل كانوا على جادة، لكن عاد جرت بعد ذلك أحداث لا أريد أن نذكر ما جرى بعد ذلك، وعذرهم عند الله عز وجل. نسأل الله أن يرحمهم جميعا وأن يغفر الله لهم. الشاهد من هذا أن التاريخ والنظر في التاريخ يكسب الإنسان حكمة وخبرة ودراية ومعرفة، فيختصر لك الطريق. تقول فلان جرب فلان جرب، مثل يوم التجارة تقول فلان جرب ما نفع، إذا لا تجرب. فلان جرب ما نفع لا تجرب. اليوم ترى أكثر الدول تسقط كما يقول ابن خلدون في مقدمته، يقول متوسط عمر الدول 120 سنة، يقول هكذا، يقول والدول إنما تسقط من الجيل الثالث. الجيل الأول هي مؤسسة، الجيل الثاني أخذ عن المؤسس، الجيل الثالث بعيدون عن هذا تسقط على يديهم الدول. طبعا هذا ليس يعني هناك دول استمرت اكثر من 20، الدوله العثمانيه 600 سنه، الدوله العباسيه، لكن اقصد هذا على سبيل الاجمال في الدول الاسلام وغيرهم. الشاهد ان اكثر الدول تسقط وتضعف عندما ياتي وناس ليس عندهم خبره، بل اخذوا الملك هكذا وما جربوا وما درسوا وما عرفوا الخبرات السابقه. فالتاريخ الحقيقه فيه حكم عظيمه جدا تفيد الانسان وتقوي ايمانه وتثبته على الحق وترزقه البصيره والفهم والعلم وتجعله ناصر إلى الحق مميزا. الحقيقة أنها عبر كثيرة، أنا هكذا يعني اليوم بس أخذت استطرد يعني أحاول أذكر بعض هذه العبر، والمسألة تحتاج إلى يعني بسط أكثر من هذا، لكن أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويأكل ما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلنا الله وسلم على رسول الله.
يا سيدي الشيخ، ما هي المصادر الموثوقة للتاريخ التي يرجع إليها المسلمين؟
أنا إن شاء الله عندي محاضرة ستكون قريبا إن شاء الله بعنوان كيف نقرأ التاريخ. اليوم مشكلة بعض الناس تقرأ التاريخ لكن يقرأه بطريقة مغلوطة ويصبح عدوا لأهل الحق، يعني بدلا أن ينتبه التاريخ لا من أهم الأمور التي تعين الإنسان أولا أن التاريخ لا يؤخذ إلا من الثقات، تاريخ خبر والخبر لا يؤخذ من الثقة، ولذلك أول ما ينظر الإنسان في قراءة التاريخ أن ينظر إلى المؤرخ، أن يكون مأمونا مؤتمنا على ما يقوم من الأخبار. هذه قضية مهمة جدا. فلو نظر الإنسان مثلا، لو أراد الإنسان ينظر في التاريخ كتب تاريخ قديمة مثلا، لا شك أن بداية والنهاية هي على من أهم الكتب، تاريخ الإسلام للذهبي، لا سيما أن مؤلف هذا الكتاب فضلا عن كونه مؤرقا ومحدثا هو صاحب عقيدة صحيحة تمنعه عقيدته من أن يزور التاريخ، لأنه قد وجد أن المؤرخين ذوي العقيدة الفاسدة يحرفون التاريخ أو يهملون بعض الجوانب ويبرزون بعض الجوانب أو يصيغون القصة والحادثة على نحو تزهد في الحق وتزين الباطل. فالقضية مهمة أن يأخذ إنسان التاريخ من مؤرخ مؤتمن في نقله. من الأمور المهمة أيضا وإن كان يعني على سبيل الجمال يعني، هو أن الإنسان لابد أن يوسع مداركه في التاريخ. الإنسان كلما قرأ واطلع وتوسعت نظراته لكنه عرف كيف يبتدئ، يعني ما يبتدئ بأناس والعياذ بالله غير مؤتمنين في نقل التاريخ ثم ينتقل، لا، يبدأ بأهل الحق ثم ينظر فيما كتب، تصبح عنده يعني هذا الإلمام الواسع يمكنه من التصور الصحيح للأحداث. اليوم مثل ما نقول اليوم الهجم على الدولة على الدعوة الوهابية وأنها دعوة غلو وأنه كذا، أو ناس يقول لك محمد الوهاب غير تلاميذه، وناس تقول الدولة السعودية الأولى غير الثانية غير الثالثة، وهل هم مجرة؟ هؤلاء في الحقيقة ما عرفوا كيف يقرون التاريخ، ما عرفوا كيف يقرون التاريخ، وذاك جاءوا إلى كتابات قد كتبت من أناس غير متمنين في النقل، أو أخذوا الخبر ممن لم يعاصر تلك الأحداث وتركوا خبر معاصر، أو أخذوا خبر العامي وتركوا خبر العالم الموثوق في علمه. فيعني هذا سبيل إجمال للتاريخ. هناك كتب كبيرة تتكلم عن تاريخ الإسلام الأول وتاريخ الإسلام الأخير، يعني هذا سبيل إجمال.
يقول الشيخ هل هناك علماء ثقة تأخذ منهم علم التاريخ؟
هل هناك
علماء ثقة أن يهتم بالتاريخ؟
يعني اليوم يعني الآن
نعم
كثير، يعني المؤرخون الحمد لله الذين يتكلمون بصدق وأمانة كثير، وإن كان بعضهم قد يكون عليه بعض ملاحظات، يعني محمد شاكر وغيرهم ومحمد جلال كشك والعثيمين، ويعني هذا كتب في تاريخ الدولة السعودية وهذا كتب في تاريخ آخر، فيوجد الحمد لله مؤرخون، يعني أنا ما أريد أن أسرد أسماء لكن يوجد الحمد لله من المؤرخين الثقات الذين سردوا التاريخ. لكن التاريخ أيضا المشكلة، التاريخ نوعان، تاريخ سرد يذكر الواقع، تاريخ تحليل، تحليل هو تحليل الأحداث، يعني وقعت الواقع صح لكن ما تحليلها، لأن بعض الناس ينقل الواقع ثم يبقى القارئ هو يفهمها على 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 رأيه على فهمه، ولذلك قلما تجد محللا منصفا يحلل الأحداث ويجمع بين هذه الأحداث، يأتي بالرابط ويربط الأحداث، هذه تفسير وكذا تفسير وكذا تفسير وكذا. يعني مثلا يأتيك مؤرخ مثلا أعطيك مثال، أنا أذكر مثال مثلا قريب مثلا، والله قالك مثلا الإخوان لماذا انقلبوا؟ قالك الإخوان طمعوا، حركة الإخوان مطلعة قالوا طمعوا في الحكم، فتحوا الطائف وفتحوا مكة وحاصروا جدة ثم فتحوا المدينة، وقال الملك عبد العزيز ما أعطاهم الملك ها فنقموا لأنهم كانوا طمعوا الملك فانقلبوا عليه. طيب هذه قد يقولها مؤرخ، ومؤرخ دام بعض قالها مؤرخين يعني معروفين، لكن هذا غير صحيح تماما غير صحيح. الوقائع عشان تشهد بأن هذا غير صحيح، وأن هؤلاء كانوا أبعد الناس عن هذا الأمر، أبعد الناس عن طلب الملك، لو طلب الملك عرفوا كيف يطلبونه، بل هم كانوا في ملك أساسا، هؤلاء رؤوس في قبائلهم. أذكر حتى من كلام فيصل دويش لما أرسل حق رسالة حق سعود بن عبد العزيز في الأحداث، يعني وثيقة موجودة، يعني قال وأنت تعرف أني قد تركت مشيختي في قبيلتي وقبيلتي وسلطتي حبا لهذه الدعوة ونصرة للحق. يعني هؤلاء تركوا ترى العز والمكر المعروف وأصبحوا جنودا لدولة منظمة وتقدم. الشاهد من هذا أن يأتيك إنسان مثلا يقولك والله خرجوا لهذا، ما يصلح هذا، مجرد يعني لابد حتى لو ذكرت هذا لابد تذكر من الدلائل والوثائق ما تؤكد هذه المعلومة، أما مجرد تحليل هكذا والله أنا أظن هكذا ما يصلح كلامه. فلذلك قلما تجد من يحل تحليلا صحيح. يأتي مثلا نفر مثلا قال لك والله الملك عبد العزيز عاهد البريطانيين في معاهدة العقير مثلا سنة 1922 وهذه تحالف مع النصارى، طيب لا من يقول الكلام هذا؟ أول شيء نظرت في بنودها، لا طيب ما الذي قال، ما الذي جعله يحالفه، على ماذا تحالف، ولماذا اضطر، وهل هو طلب ولا طلب، يعني أحداث. ولكن يأتي المحلل يربط ما سبق وما يقع بعد ليعرف إيش حقيقة الواقع، حتى لا الإنسان يزول يقول الله في حلف، وقع حلف مع البريطانيين، طيب على ماذا؟ هذا اللي يقول المسعري وغيره هم يؤلبونها الدولة دولة كذا. فالشاهد أن التاريخ يحتاج إلى رجل منصف ورجل أيضا ذي عقل ومحب للخير، ما عنده هوى وميل. الهوى قد يحمل بعض المؤرخين إلى أن يحللوا وفق أهوائهم. الله أعلم.
الدولة
العثمانية في
ناس غلوا فيها وفي ناس يعني
يشوفوها
كأنها لها حسنات،
شو الموقف؟ الدولة العثمانية دولة من دول الإسلام التي استمرت أكثر من 600 سنة. يعني لو قلنا بأن تأسست في السنة 99-600 الهجرة وسقطت في 1343 الهجرة، يعني تكلم أنت عن تقريبا أكثر من 600 سنة، 640 سنة تقريبا. وهي دولة عز الله وعجل بها الإسلام ونصر بها الإسلام وذبت عن كثير من أعداء الله، وذلك كانت خاصة في أوروبا هي التي حمت المسلمين من حملات البرتغاليين والأسبان والقوات كما قيل القوات الألمانية والفرنسية والإنجليزية في ذلك الوقت، كانت سدا منيعا. لكنها دولة يعني ما انتشر فيها العلم بالسنة، لا سيما في العصور المتأخرة. العصور المتأخرة دب فيها التصوف، هي أساسها ارتباط بالتصوف من أول قيامها، كانت مرتبة التصوف. لكنها في البداية كانت يعني دولة قوية جدا وأسست جيش قوي جرار، بل كانت تعد أقوى دولة في العالم ذاك الوقت. جيشها جيش انكشاري من أشهر الجيوش في التاريخ، في التاريخ في التاريخ، بل لا يكاد يعرف في التاريخ جيش أقوى من جيش انكشاري هؤلاء، قوات خاصة مدربة ما يعرفون القتال. لكنها في العصور المتأخرة ظهرت البدعة بشكل أكبر جدا، وأصبحت تنتج فيها الطرق الصوفية وتدعم، وإلى أن وقع فيها ما وقع من الضلال، حتى حاربت أهل الحق وحاربت الدولة السعودية وجرى ما جرى. وذاك هي إن أردت أنها دولة من دول الإسلام، هي دولة من دول الإسلام، لكنها دولة بمعنى خلاف منهج النبوة، ليس خلاف منهج النبوة. لأن الخلافة تطلق ويراد بها ثلاث معاني، الخلافة تطلق ويراد بها الخلافة العامة بمعنى الخلافة التي تحكم كل بلد الإسلام، ويطلق الخلافة ويراد بها الخلافة على منهاج النبوة كما قال الخلافة بعد 30 سنة ثم ملك الرحمة ثم ملك عضوض، فجعل الخلافة على منهاج النبوة، قال إلى آخر قال ثم تلك الخلافة على منهاج النبوة، أو الخلافة بمعنى الدولة، يعني خلافة مثل مملكة مثل السلطنة. فالدولة العثمانية لم تكن خلافة بمعنى الأول، يعني لم تحكم كل بلاد المسلمين، وليست خلافة على معنى الثاني، ليست دولة على منهاج النبوة، لكنها خلافة على 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 بمعنى أنها دولة. دولة طبعا قاطع أنها دولة، سميها خلافة سميها مملكة سميها الدولة، وهي أساسا كانت تشتهر بالدولة العلية، حتى في مكاتباتها يسمونها هم بالدولة العلية، دولة العلية والدولة العثمانية. فالشاهد أنها يعني من دول الإسلام حصل منها خير، صد الله بها أعداء الله عز وجل، وقف سدا منيعا. حتى فسرها بعض يعني طلبة علم قال هي كأصبحت هي بمثابة الجندي، جندي عنده انحراف عندك، لكنها جندي دفع يعني دفع الأعداء شوي، صد هجمات أعداء الله. أما أن تمدح وأن تزكى، لأن بعض الناس يمدحها ويثني ويطريها من باب إيش؟ من باب إضعافي أو إسخاط الدول اليوم وإقامة الثورات وأن هؤلاء يستحقوا الإمامة، أو بعضهم آخر يقول لا أساس الأحكام هذه جاءت في الإمامة والسمع والطاعة هي فقط في الحاكم العام. طيب قلنا من الحاكم العام؟ قال العثماني. قلت العثماني ما ملكوا، لو طبقوا ما تقولون على العثماني ما ملكوا، عثمان أكثر الدول الإسلامية خارج عن سلطات المسلمين، ما ملكوها كيف؟ إذا ما تنطبق عليه، إذا لا فرق، الفرق أن الدولة العثمانية هي دولة أكبر من الدول الموجودة فقط، هذا الفرق. وهل هذا فرق فقهي؟ مو فرق فقهي. وإن أردتم أنها خلاف عن منهاج النبوة، لم تكن خلاف عن منهاج النبوة قطعا. ولكن نحن لا نغلو في ذمها ونقعد نشتغل فقط هكذا، ولا إيش نمدحها، وإنما لها ما لها وعليها ما عليها. لكنها لا شك أنها في الفترة الأخيرة صدت أهل الحق وقاتلتهم، ويعني ما معروف تاريخها في صد التوحيد ونشر البدع والضلالات والشركيات، وهذا أمر معلوم عنها. لكن بعض الناس للأسف أنه يوظف هذا التاريخ لنصرة سياسية، لنصرة بلد على بلد، ليس نصرة دعوة على دعوة. في فرق كبير جدا أن يذكر إنسان بعض مثلا يعني مثل بعض الأخطاء العثمانيين وبعض كذا من باب نصرته الحق، يعني يذكروا هذه عقائدهم وهذه عقائد أهل السنة والجماعة، وآخرون يذكرونها من باب نصر زيد على عبيد والحاكم فلان على حاكم فلاني والدولة السياسية بالحدود السياسية هذه على الدولة السياسية. هذا خطأ كبير جدا، وهذا ما يفعل بعض الدعاة اليوم، يبدأ يركز على هذا الأمر ده، هذا في الحقيقة دخول في السياسة، دخول في السياسة. ومنهم من يشير إلى أشياء خطيرة جدا، يشير أن الأتراك لا يحبوا العرب، هذه في نعرة، أنت لا تثير القومية والنعر، نعرة تقول الأتراك ما يحبونكم، إذا أنت يا عربي جنسك اكره جنس الترك، هذا خطأ. طيب من قالك أن العرب كانوا يحبون الترك؟ طيب ما موقف العجم؟ طيب ما موقف حتى لو أراد إنسان يذكر بغض مثلا العجم، بغض السود البيض، بغض كذا، سيجد أشياء كذا، بل خله بغض القبائل. لو جاء إنسان يقول خل بغض القبائل، لو جئت أنا أريد أن أذكر مثلا العداء بين هذه الدولة الفلانية من دول خلي دول الفلانية وأذكر تاريخ العداء والصراع أثير أعراض، خطأ كبير جدا. يأتي إنسان يأتي للحروب والتجارة بين القبائل يثير أنت عتيبي وأنتم طير، أنت كذا ترى جرى بكم كذا، أنت كذا أنت كذا، أنت عجم جرى بكم كذا، خطير جدا هذا. وذاك العقل يقول هذا الشيء تدفن ولا تذكر، والأصل يجمع كلمة المسلمين. اليوم الناس توظف التاريخ لإثارة الحقائد والأفغان والإحم بالمسلمين، هذا خطأ كبير جدا. ويظن أنه إيش ينصر الدعوة، ما تنصر دعوة أنت الآن، أنت تنصر سياسة، أنت الآن تشارك في حرب سياسية، تنصر الدعوة إذا اتهمت، إذا مدح العثمانيين على أنهم أهل الحق وأن دينهم. ثم من الخطأ أيضا يأتي إنسان إلى أحداث جرت يقول ترى الذي فعل هذا الحاكم فلاني السلطان فلاني ترى هو فلان هذا، هو فلان هذا ترى سيفعل فعله، ترى ما يصح الكلام هذا، أن نحمل إيش الأحياء ما أخطاء الأموات، خطأ خطأ. هذه قضايا سياسية ما نتكلم فيها، إحنا عندنا كل واحد عنده دولة يتمر بأمرها ويسكت عن قضايا. إن جئنا إلى الدعوة الوهابية ودعوة السلفية ودعوة العثمانيين نذكر، نعم نذكر خزاياهم، نذكر كذا لأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا، لكن نذكر القوم الذين قاتلوا، ما نقول والله فلان الحاكم فلان ترى هؤلاء هم اللي قتلوا المسلمين، هؤلاء هم اللي قتلوا عبد الله بن الوهاب، هؤلاء نقول اللي قتلوا كذا، خطأ كبير جدا. وهؤلاء للأسف فروا من السياسة ودخلوا في السياسة، يعيبون بعض الجماعات والأحزاب دخلوا في السياسة وهم قد غمسوا في السياسة، الله أعلم. اي لا تدخلوا ديار معذبين، لا هذا النهي هو ان يدخل انسان في المكان الذي عذب فيه، اما بلد لا، يعني مثلا انسان ياتي الى ديار تبوك في بيوت ما يدخلها،
اي ناس تستدل يعني بالايه تعطيه الحديث الله قال قل سيروا،
لا لا النهي هو عن الدخول في اماكنهم، يعني امه قلبها الله عز وجل نذهب اليها، وهؤلاء بيوتهم قد اهلكهم الله هنا في هذا المكان نروح نذهب اليهم، لكن يمر إنسان بتبوك من بعيد أو يمر بهذا من بعيد لكن يعتبر بما جرى عليهم، لكن النهي هو عن الدخول في أماكنهم التي وقع عليهم العذاب وهم فيها، ليس في كل الأماكن.
شيخ بعض الناس بعد يتدل بالآية هذه السفر إلى بلاد الكفار،
هو رايح يتسوح مو رايح يعتبر، هو رايح يتسوح، هو رايح يستوح يستفيد منهم ويقلدهم ويعينهم، لا لا المراد بهذه السير في المراد بالسير هنا سير الاعتبار، والمراد بالسير هنا ان يعتبر الانسان ليرى يمر في الديار فيرى ان الله اهلك هذه الامه وكيف هذه كانت امه عزيزه، ثم انظر ايش بيوتها خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد، فينظر وقاع، ما المراد ان يسير ويتامل في جمال الخضره ويدخل فنادقهم، هذا مفتون.
الله
يجزاك خير. أنا أعتذر ولا درب، أنا والله ما تعشى.